اتفقنا عليه قبل. فأقول يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جزاه الله خيرا أو رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، وسبق التفريق بين الحيض والاستحاضة والنفاس، صحيح هذا؟ طيب، مقدمة ثانية، في بطلان قياس الحائض على الجنب أو فساد قياس الحائض على الجنب، أولا أحب أن أقول ما هي أهمية هذه المسألة. إن الذين مثلا منعوا المرأة الحائض من عبادة قال لأن الجنب لا يجوز له كذا، إذن فالحائض لا يجوز لها كذا، فقاسوا الجنب على قاسوا الحائض على من؟ على الجنب. فقال لا تدخل المرأة المسجد، لماذا لا تدخل الحائض المسجد؟ قالوا لأن الجنب لا يدخل، إذن فالحائض ماذا؟ لا تدخل. هذا اسمه عند الأصوليين قياس، اسمه ماذا؟ قياس. والقياس هو إلحاق، فرع بأصل لعلة جامعة بينهم، أشرح الآن. إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم، فنحن نقول الخمر حرام، هكذا قال القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يأتي قائل يقول والمخدرات حرام، طب لماذا هي حرام المخدرات؟ قال قياسا على الخمر تكون حراما، قياسا على ماذا؟ على الخمر تكون حراما. طب لماذا؟ لما كانت الخمر مسكرة وكانت المخدرات مسكرة فاجتمعت الخمر والمخدرات في علة واحدة وهي علة الإسكار، كان للمخدرات حكم ماذا؟ حكم الخمر. واضح هذا؟ يبدأ اسمه عند الأصوليين ماذا؟ قياس. فنقول المخدرات مقيس والخمر مقيس عليه والإسكار العلة. يبقى القياس له ثلاثة ايه؟ أركان، مقيس وهو الفرع، مقيس عليه وهو الأصل، ثم العلة الجامعة ايه؟ بينهم. هنا قاسوا الحائل على الجنب، نقول هذا قياس فاسد. لماذا قياس فاسد؟ قياس الحائل على الجنب نقول لأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يعني ما فيش علة جامعة بين الحائل والإيه؟ والجنب. كيف؟ واحد، الجنب يمكنه أن يرفع جنابته في أي وقت، صحيح ولا لا؟ رجل أجنب إما أن يغتسل لا يجد ماء أن يتيمم، لكن الحائض لا يرتفع حيضها إلا بقدر من من؟ من الله، لأن لا الحائض لها عادة متقررة مدتها كذا أو كذا من الأيام. ثانيا، الحيض يعتري المرأة في أوقات معلومة، مش قلنا الحيض هو دم جبلة يصيب المرأة في أوقات معلومة، بينما الجنابة تعتري الإنسان كل إيه؟ كل وقت، ينام الآن قد يجنب، صحيح، يجامع أهله قد يجنب. ثالثا، أما المني وهو الأثر عملية الجنابة أو سبب عملية الجنابة خروج المني طاهر، بينما دم الحيض نجس. رابعا صحة صيام الجنب، يعني لو رجل نام بعد العصر في رمضان فأصابته جنابة احتلف صومه ماذا؟ صحيح. لكن المرأة لو دل عليها دم الحيض قبل المغرب بدقائق فسد ماذا؟ صومها. يبقى الحيض يفسد ماذا؟ الصوم، بينما الجنابة لا تفسد ماذا؟ الصوم. الجنابة التي تكون من ماذا؟ من احتلام، لكن الجنابة التي تكون من جماع فهي مفسدة للايه؟ طيب خامسا ان الجنابة تصيب الرجل يقظة ومناما كسبا واختيارا وجبرا، يعني الرجل قد يجنب باختياري عن طريق الجماع، لكن الحيض يصيب المرأة ماذا؟ جبرا، ما لا اختيار في الحيض. ثالثا الجنب لو صلى ثم تبين له انه جنب وجب عليه ان يعيد، لكن المرأة لو نزل حيضها ثم صلت وهي لم تتنبه هل يجب عليها ان تعيد هذه الصلاة؟ ما يجب، لان الحائض لا تقضي الصلاة، بينما الجنب يقضي الصلاة. سابعا تجديد الشارع في غسل ماذا؟ الحائض، فامر الحائض في الغسل بان تنقذ ضفائرها وان تبالغ في غسل موضع الحيضة، تحث الدم وتقرضه بالايه؟ بالماء، بينما المني خفف الشارع في ماذا؟ في تطهيره، مجرد فرقه او فتي من الثوب. ثامنا ان الجنب يجوز له ان يجامع اهله، الرجل لو جامع اهله فاجنب له ان يعاود من غير ماذا؟ ان يغتسل، لكن الحائض لا يجوز جماعها بحال، تطليق الحائض يحرم، الرجل لا يجوز له ان يطلق المرأة الحائض، بينما الجنب يجوز له ان يطلق اهله. الجنابة الناتجة عن جماع، الجنابة المسببة للجماع تفسد الحج، يعني لو رجل جامع أهله في الحج فسد ماذا؟ حجه، لكن الحيض لا يفسد ماذا؟ الحج. المرأة لما نفست قال لها افعلي ما يفعل ماذا؟ الحاج، من الطواف من السعي من كذا. يبقى هذه فروق كثيرة بين الحائض وماذا؟ والجنب، لعلها تزيد على 10 فروق. يبقى أثر هذه القاعدة وعليه لا يصلح قياس الحائض على الجنب، لا يصلح قياس الحائض على الجنب، فلو منع الجنب من عبادة، لو منع الجنب من عبادة ليس لزاما أن تمنع ماذا؟ الحائض. يجي رجل يقول الجنب لا يدخل المسجد إلا أن يغتسل، إذن يجب على الحائض أن لا تدخل المسجد إلا أن تطهر، نقول له لا، هذا قياس مع الايه؟ مع الفارق بين الحائض والجنب فروق كثيرة جدا، فيمتنع وجود علة جامعة نقيس عليها الأصل، نقيس الفرع على الأصل. طيب قال الشيخ ابن عثيمين: فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم. فعلا من الأمور التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها معرفة المرأة هذه الدماء ومعرفة كيفية التمييز ماذا بينها وما يتعلق بها من أحكام. لماذا؟ لأن المسلم يجب عليه أن يعبد الله، صحيح؟ طيب، ويجب عليه أن يعبد الله على بينة وفقه وعلم، لأننا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين عالموا ولم يعملوا، ولا الضالين وهم الذين عملوا ولم يعلموا، يعني عبدوا الله على جهل. فما يصلح أن يعبد المسلم ربه على جهل، إنما المؤمن على بينة من ربه. ولذلك إذا قلنا عبادة الله فرض، فكيف يتوصل إلى عبادة الله؟ بالعلم، صحيح؟ فما كان وسيلة لواجب فهو إيه؟ فهو واجب. فإذا كان عبادة الله واجبة كان العلم بعبادة الله واجبا، لأنه ما يتوصل به إلى واجب فهو إيه؟ فهو واجب. فالشيخ هنا يؤكد على النساء بأهمية تعلم هذه الأحكام وضرورتها والحاجة إليها، ثم يقول: وتمييز الخطأ من الصواب، وهذا لازم آخر، وهو أن من الأمور التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها أن في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة حصل من الخلاف الكثير والكبير بين أهل العلم، فيجب على كل مسلم أو على كل امرأة أن تتعلم وأن تطلب الحق من الصواب بسبب هذا الاختلاف الموجود بين أئمة العلم. فقال الشيخ: وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. يبقى إذن الشيخ يقول ينبغي رد أقوال الجميع إلى الكتاب والسنة، نعم هذا متفق عليه، لا حجة لأحد على أحد، وإنما الحجة على الجميع بكتاب الله وإيه؟ كتاب الله وسنته حجة على جميع الخلق. لماذا؟ أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثانيا لأنهما المصدران للأحكام الشرعية. يبقى أولا أمر النبي بالاعتصام بالكتاب والسنة، ثانيا لأن مصدر الأحكام الشرعية وهما المصدران اللذان نتقي منهما الأحكام الكتاب والسنة، بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام أو بدلالة قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول. يقول: وفي الاعتماد على الكتاب والسنة مأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، ده سبب ثاني. إن في الاعتماد على الكتاب والسنة من طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، ده سبب ثالث أن نعتمد على الكتاب والسنة لا نعتمد على ما سواهما من المصادر لما فيهما من طمأنينة القلب وانشراح الصدر. رابعا ما عداهما فإنه يحتج له ولا يحتج به، ما عدا الكتاب والسنة ليس بحجة. لذا قال ابن عباس رضي الله عنه لمن رد دلالة الكتاب والسنة لقول أبي بكر وعمر، قال: يوشك السماء أن تمطر عليكم حجارة، والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القول، إلا صاحب هذا القول. قال إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة. يبقى دي مسألة حجية قول الصحابي. متى يكون قول الصحابي حجة؟ وهل قول الصحابي حجة أصلا؟ نقول وأقوال الصحابة من حيث الجملة والعموم حجة بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الطائفة المنصورة الناجية كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه ومن وأصحابي. ثالثا لأن الصحابة إخوة الإسلام هم الذين نزل عليهم ماذا؟ الوحي، نزل في زمانهم وكانوا مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعاينوا الوحي وصحبوا نبي الله عليه الصلاة والسلام. إذن أقوالهم لم تأتي من فراغ، إنما تأتي من أثر هذه الصحبة ومن أثر معاينة الوحي. ولكن شروط حجية قول الصحابة، عشان مثلا لما يجي في مسألة نقول قال ابن عمر كذا، ممكن واحد يقول لا هذا ابن عمر صحابي هو قول حجة، يبقى في شروط عشان نقول بأن إيه أقوال الصحابة إيه حجة. يعني مثلا هنجيب قول لبعض الصحابة زي مثلا سيدنا، نعم إيه؟ نعم زي قول سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الآية أو لمستم النساء، واضح؟ إذا نقول ده قول صحابي كيف نعتبره حجة بشروط؟ الشرط الأول أن يخالف الكتاب والسنة، يعني قول الصحابي لا يكون مخالفا للكتاب والإيه؟ لأن الكتاب والسنة حجة على كل إيه؟ أحد. ثانيا أن يشتهر هذا القول عنه فلا ينكر عليه. أضرب مثال، سيدنا عمر من فوق المنبر رضي الله عنه قرأ سورة النحل فلم يسجد في آية السجدة، يبقى ده دليل على أن سجود التلاوة ليس إيه؟ ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لنزل عمر فإيه؟ هتقول ده فعل عمر. أقول الصحابة كانوا جلوسا فين؟ في المسجد، فلم ينكروا على من؟ على عمر. يبقى أولا فعل لعمره مع إقرار الصحابة يبقى ده حجة، يبقى ده الشرط الثاني. ثالثا وإن عارضه قول صحابي آخر، يعني لو قول صحابي عارض قول صحابي، هنا نقوم بعملية الإيه؟ نأخذ مأخذ الترجيح. هنا سؤال، طب كيف نرجح؟ هنا السؤال كيف نرجح؟ الترجيح يقول بقول الأكثرين، يعني لو صحابي واحد خالف 20 صحابية يبقى قول 20 ايه؟ حج. ثانيا لو واحد أمام واحد يبقى هنرجح قول الأعلم، يعني مثلا تفسير عبد الله بن عباس خالفه تفسير ابن معوذ، هناخذ بتفسير من؟ ابن عباس، لأن الأعلم بالتفسير هو من؟ ابن عباس. مسألة في الفروض في المواريث، يعني خالف فيها قول زيد ابن ثابت قول غيره من الصحابة، هناخذ بقول من؟ زيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفرض أمتي زيد، واضح؟ أفرض أمتي زيد، يعني أعلمهم بالمواريث هو زيد ابن ثابت. طب بعد هذه المقدمة ننتقل الآن إلى الفصل الأول. يقول الشيخ في معنى الحيض وحكمته: أما الحيض في اللغة فهو السيلان الشيء وجريانه، يقال سال أو حاض الوادي، يعني سال الإيه؟ سال الوادي. وجريانه. أما في الشرع تعريف الحيض: دم يحدث للأنثى بمقتضى الجبلة أو الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. دم يحدث للأنثى. قلت الأولى أن نقول دم يرخيه الرحم، لأن يحدث للأنثى ممكن يحدث من أي مكان سوى الإيه؟ سوى الرحم. هذا لا يسمى حيضا، لأن الحيض مكانه فين؟ موضع نزوله الرحم. واضح؟ طيب، يبقى دم يرخيه الرحم، دم طبيعة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة. الشيخ قال يحدث للأنثى، لا، الأولى أقول للمرأة. ليه؟ هب ان طفلة صغيرة نزل عليها حيض رحم، نزل من رحمها حيض دم، استغفر الله، نزل من رحمها دم، هل نسميه حيضا؟ الجواب لا، انما لا يسمى حيضا الا اذا نزل على من؟ على امرأة بالغة. يبقى الشيخ لما قال الانثى الاولى ان يصوب، ما فنقول يحدث لمن؟ للمرأة، يحدث للمرأة. يبقى دم طبيعة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة في أوقات معتادة. تعالوا بنا نشرح هذا التعريف. قولنا دم طبيعة يعني ليس له سبب. يبقى الدم لو نزل بسبب كالولادة لا يسمى إيه؟ حيضا. يبقى قولنا طبيعة، يبقى لابد أن يكون هذا الدم بغير إيه؟ بغير سبب. فإن نزل بسبب كمرض أو جرح أو ولادة لا يسمى إيه؟ حيضاً. لأن فعلا بعض النساء ممكن ارتفاع الضغط يسبب لها نزول إيه؟ دم. هل نعتبره حيضاً؟ الجواب لا، لأن هذا الدم له سبب إيه؟ مرضي. والدم الذي ينزل للولادة هذا ما هو حيض، تمام؟ لأن دم إيه؟ نفاس. هذا يبقى أول شيء دم خرج بغير سبب من مرض أو جرح أو ولادة، فالبلد من الأخيرة دي أو سقط، ودي فيها إيه؟ خلاف ما بين أهل العلم، هل الدم الذي ينزل مع السقط هو نفاس ولا حيض ولا فساد؟ وستأتي هذه المسألة معنا. يبقى دم خرج بغير سبب أو بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتجلد إحداكن قدر أقرائها. وقال تعالى: قدر أقرائها. واللائي يئسن من المحيض، يعني تأخر زمن، بما يدل على أن المحيض له إيه؟ زمن. فلو نزل الدم في غير الزمن المعتاد لا يكون إيه؟ لا يكون حيضا. طيب مسألة، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي القرائن التي يعرف بها الحيض. كيف تعرف المرأة أن الدم الذي نزل عليها هذا هو دم إيه؟ دم حيض. أولا قرينة الأولى اللون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت حبيش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. يبقى دي أول قرينة، على أن الدم هو دم إيه؟ على أن الدم النازل هو دم الحيض، فهو أسود يعرف. قلت وقد ينزل على المرأة دم له صفرة أو كدرة أو حمرة، طب هذا الدم النازل أصفر أو أحمر أو دم كدر، هل يكون حيضا؟ قلت وإذا نزلت على المرأة صفرة أو حمرة أو كدرة لا تكون حيضا، إلا أن يكون في زمان الحيض، إلا أن يكون في زمان الحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد طهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. تأملوا كلام أم عطية رضي الله عنها، فكلامها بين واضح، هذه الصفرة والكدرة لو جاءت بعد الطهر أي في غير زمن الحيض فليست إيه؟ فمعنى كلام أم عطية أن الصفرة والكدرة لو كان في زمن الطهر فلا تعد شيئا، يعني ليس لها حكم شرعي، فلا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا الطواف ولا شيئا من هذه الأحكام الشرعية. إذا الآن نحن استفدنا فائدتين، قرينة الحيض الكبرى هي ماذا؟ سواد الدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. الجملة فإنه أسود يعرف دي جملة إيه؟ صفة، يعني بيعرفه بدم الحيض، فإنه أسود إيه؟ يعرف. طيب تقول امرأته: ولكن ينزل علي حينا دم أصفر أو دم أحمر أو دم كدر، فما هذا الدم؟ نقول: إذا كان هذا الدم في زمن الحيض فهو ماذا؟ حيض. تقول: وإذا كان في زمن الطهر فلا يعد إيه؟ شيئا. ما معنى لا يعد شيئا؟ يعني لا يمنع المرأة من الصلاة، من الصيام، من الطواف، إلى آخر الأحكام الشرعية. نعم؟ لا يعد شيئا، بل وليس بماذا؟ ليس بنجس، لأن قول أم عطية لا يعد شيئا يعني لا حكم له على الإيه؟ على الإطلاق. واضح؟ يبقى إذن كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر إيه؟ لكن لو كانت السفرة والقدرة في زمان الحيض فهي إيه؟ لأن التابع لشيء له حكمه. طب ليه حكمنا بأنه حيض؟ قلت: وإنما حكمنا بأنه حيض إذا وقع في زمن الحيض وتكون الصفرة والكدرة من الحيض إذا وقعت في زمن الحيض بدليلين. الأول قول أم عطية: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر. قولها بعد الايه؟ بعد الطهر. يبقى بدليل المخالفة يبقى كنا نعدها قبل الطهر أيضا. صحيح؟ ثانيا عندنا قاعدة مهمة جدا: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. حضر مثال يعني ايه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ الشيء لو لوحده له حكم، لكن لو وقع مع شيء اخر فله ايه؟ فله حكم اخر. ازاي؟ لا يجوز للانسان شرب الدم، صحيح حرام، انما حرم عليكم الميتة والايه، لكن لو خيوط دم بسيطة كانت على الذبيحة هتأخذ حكم الايه؟ فتؤكل. صحيح؟ لو نزل الجنين من امه ميتا حرام اكله، لكن لو ذبحنا شاة فوجدنا في بطنها جنينا هذا الجنين يؤكل، لان الحديث قال زكاة الجنين زكاة من؟ امه. يبقى اعطيناه حكما تبعا لمن؟ لامه. بينما لما انفصل عن امه اخذ حكما ايه؟ اخر. فعندنا السفرة والقدرة لما اتصلت بالحي اخذت حكم ماذا؟ الحي. ولكن لما انفصلت عن الحي اخذت حكما ايه؟ مستقلا. يبقى القرينة الاولى السفرة القرينة الاولى ثواب الدم، اما السفرة والقدرة فهي حيض اذا وقعت في زمن ليه. هذا كلام واضح، ارجو ان يكون واضحا. القرينة الثانية وهو الزمن. فالحيض كما عرفنا له وقته المعتاد المعلوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتجلس إحداكن قدر أقرائها. وقوله أقرائها، الأقراء جمع قرء ويقال جمع قرء، والقرء أو القرء هو الحيض. هو ماذا؟ الحيض. يعني لتجلس إحداكن قدر ماذا؟ حيضاتها. فتنظر حيث تأتي في زمن معتاد أول الشهر، فإذا نزل دم وسط الشهر وكان هذا الدم أحمر أو أصفر أو كذا فهذا الدم ليس إيه؟ ليس حيضا. يبقى لتجلس إذا كنا قدر ماذا؟ قدر أقرائها. يبقى القرينة الثانية زمن إيه؟ كأن الحيض يأتي المرأة أول الشهر، فمتى نزل دم أول الشهر كان إيه؟ كان حيضا. فإذا نزل أواسط الشهر أو أواخر الشهر فهو ماذا؟ فهو استحاضة أو دم فساد. القرينة الثالثة وهي التغيرات الفسيولوجية أو البدنية أو الجسدية لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وقوله أذى فيه دلالة على وجود تغيرات بدنية وجسدية. على دم الحيض او صاحب للحيض، وهذا مما تقرر بالعرف. يعني عند المرأة قرائن خاصة، وهي انه لما يأتيها الحيض بتشعر ببعض الالام الايه؟ البدنية، الام في الظهر، الام في البطن، بكذا بغثيان. فهذه قرائن بتختلف من امرأة الايه؟ لأخرى. فلو وجدت هذه الخرائن مع وجود ماذا؟ الدم. مع وجود الدم يبقى إذن الدم الموجود هذا دم إيه؟ دم حيض. يبقى المرأة عندها الآن ثلاثة خرائن تحكم بها على أن الدم النازل هذا هو دم إيه؟ هو دم حيض. فقال الشيخ: فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط. هنا نقف عند قوله أو سقوط، وهو الدم الذي ينزل مع السقط. يعني امرأة قصت جنينها عند شهر عند أسبوع فنزل عليها دم، يبقى نقول الدم المصاحب للسقط هل هو حيض أم ليس حيضا؟ قلت: والدم النازل بسبب السقط فهو حيض، وذلك بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول، لأن السقط أشبه الولادة، يبقى حيض أو نفاس يعني، لأن السقط أشبه الإيه؟ الولادة، صحيح؟ فلما كان شبيها بالولادة كان للدم النازل شبها بماذا؟ بدم النفاس. ثانيا، أن الغالب أن الحائض أن الحامل لا تحيض، ده غالبا، بل من أهل العلم من قال بأن الحامل لا تحيض مطلقا. طيب، فكان الدم دم الحيض هو ذلك الدم المحبوس للمرأة بالحمل، بل قيل بأن الدم يتحول إلى الحمل لو يتغذى من خلال ماذا؟ الدم. ازاي يتغذى من خلال الدم؟ لأن دم الأم يدخل في عروق من؟ فيكون سببا ايه؟ يحمل معه الغذاء، لان معروف ان الدم بيحمل الايه؟ الغذاء. يبقى هذه قليلة اخرى على ان هذا الدم الذي ينزل على المرأة هو دم ماذا؟ دم نفاس او حيض بسبب السقط. اولا لان الدم الحيض ينحبس بسبب الايه؟ الولادة، فلما يحصل السقط ينزل هذا الايه؟ ينزل هذا الدم. ثانيا، لأن السقط أشبه ماذا؟ أشبه الولادة، فعليه إذا أسقطت المرأة حملها في أي زمن كان فذلك الدم المصاحب للسقط فهو دم ماذا؟ دم نفاس تجلس المرأة بسببه عن الصلاة. ما هو نفاس وحيض معنى واحد، هما في حكم واحد، تجلس المرأة معه عن الصلاة والصوم ونحو ذلك من الأحكام، بدليل ان احنا بنعطي للجنين في اي مراحل العمر حكما واحدا، يعني لا يجوز اجهاض الحمل في اول يوم او في اخر يوم. المرأة لو أجهضتها أخرى في أي زمن عليها غيره، يعني لو امرأة ضربتها امرأة فأسقطت حملها وجبت على المرأة غيره، غيره يعني دية يعني، تمام؟ إذا لم نفرق بين ماذا؟ بين يوم وشهر وتسعة أشهر. يبقى إذا السقط شبيه بماذا؟ بالولادة، فمتى أسقطت الحمل المرأة كان الدم النازل عليها دم إيه؟ دم نفاس تقطع بسبب الصلاة. ثانيا، لأن فين دم الحيض أصلا؟ المرأة تحمل فدم الحيض ينحبس، فيكون الدم الذي ينزل هذا هو إيه؟ هو في الأصل دم إيه؟ دم الحيض في الأصل، تمام؟ بدليل أنه قال للسيدة عائشة: لعلك نفستي فسمى الحي ايه؟ نفاسا. يبقى الاصل في دم النفاس انه ايه؟ يبقى نقول فائدة والاستأنس في هذا الباب والاستأنس في هذا الباب بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لعلك نفست وفيه أنه سمى الحيض نفاسا إشارة إلى أن دم النفاس في أصله هو دم الإيه؟ دم الحيض المحبوس. فلم أسقطت المرأة حملها كان ذلك الدم المصاحب للسقط هو أصل دم الحيض الذي انحبس بالحمل. نعم حتى لو لم يكن أسود إيه ده قدر ما ينزل الدم وتجلس عن الصلاة إلى قدر ما يتوقف الإيه الدم من هذا الزمن. ثم قال أو ولادة يبقى دم الحيض ليس إيه يصاحب ولادة هذا دم نفاس. وبما أنه دم طبيعي فإنه اختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها. يعني إيه هذا الكلام؟ دم طبيعي يختلف بحسب حال الأنثى بمعنى إن مش كل أنثى حيضتها 7 أيام منهن من حيضتها أقل من هذا ومنهن من حيضتها إيه؟ أكبر من هذا ويختلف بحسب البيئة والجو ولذا تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. خلي بالك قوله ولذا تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا قلت وعليه لا يصلح أن تقيس المرأة حالها على حال من؟ على حال أخرى إلا في مسائل مخصوص. ما أريد أن أخذ في هذه المسائل المخصوصة حتى لا تضطرب المسائل على السابق تمام؟ اللي هي مسألة اللي هي ذات العادة المتحيرة هذه المرأة اللي ينزل عليها دم مستمر كيف تحكم مسألة الحيض؟ دي مسألة ايه مخصوصة ما احبنا اشغل الذهن بها الان عشان الكلام ايه ما يعني يختلط بعضه على بعض. قال الشيخ والحكمة فيه انه لما كان الجنين في بطن امه لا يمكن ان يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن. يعني حكمة دم الحيض ايه ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء. حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تمض إلى جسمه عن طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الحكمة في هذا الحيض ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا. هذه مسألة وهي حيض الحامل هل تحيض الحامل؟ طب إيه قيمة المسألة دي إخوة الإسلام؟ امرأة حامل نزل عليها دم هل نقول بأن هذا الدم هو دم حيض ولا دم فساد؟ طب وإيه الفرق؟ لو أنه دم حيض يبقى هذه المرأة لم تصلي لم تصوم، لكن لو قلنا بأنه دم فساد يبقى يجب عليها أن تصلي أن تصوم. فماذا؟ هل تحيض الحامل أو لا تحيض؟ مسألة. قلت الشيخ مال إلى أن الحائض إلى أن الحامل تحيض. قلت وهي مسألة خلاف عند أهل العلم، والذي يترجح فيها هو قول الإمام الشافعي رحمه الله وقول الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ الإمام ابن القيم والإمام الشوكاني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ ابن عثيمين، أن الحامل تحيض. واستدل على هذا بالحديث، فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. يعني متى نزل دم أسود على المرء خاصة في زمنه المعتاد مع وجود قرينة ماذا؟ التغيرات الجسدية أو البدنية، يبقى هذا هو حيض، لا يعتبر بماذا؟ بوجود حمل من إيه؟ من عدمه. واضح؟ ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر بوجود قرائن الحيض، فمتى نزل الحيض على صفة مخصوصة فهو حيض تمسك المرأة فيه عن الصلاة. ثالثا أما ما جرت به العادة من أن الحمل يعرف بانقطاع الحيض، طب ازاي ده احنا غالبا بنحكم على المرأة بانها حامل عن طريق ايه؟ صحيح، بدليل اول ما تذهب عند الطبيبة بتسألها عن ماذا؟ عن الحيض ومتى انقطع، فبتحكم الطبيبة على انه حمل عن طريق انقطاع الايه؟ قلت وهذا انما في الغالب، لان فعلا مثلا حيض الحامل هذه مسألة نادرة جدا لكنها موجودة في بعض النساء، هذا في الغالب، حيث أن حمل حيض الحامل أمر نادر الحدوث إلا مع المرأة التي تكون يعني يكون يانها قويا ويكون جنينها إيه ضعيفا، فهنا يكون احتمال الحيض إيه كبير. واضح؟ فإن قيل بأن الإسلام جعل عدة الحامل وضع الحمل وليس الحيض، لما قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو كانت تحيض لجعل لها عدة بالإيه؟ بالحيض، كما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ قيل لأن الحمل عدة غالبة على كل العدد، المسألة رجع إلى عدة الإيه؟ لأن الحمل غالب، بدليل إيه؟ المرأة التي مات عنها زوجها مش لها عدة؟ ما هي عدتها؟ 4 أشهر، لكن لو ولدت قبل 4 أشهر و10 يبقى جمعت ما بين عدتين، عدة الحمل ولدت وعدة 14 وإيه؟ هتعتبر بأي عدة؟ الحمل. دليل على إن عدة الحمل عدة إيه؟ غالبة على سائر إيه؟ العدة. لذلك كان في امرأة تمام سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها فولدت بعده بأيام فتجملت للخطاب فأنكر عليها صحابي اسمه أبو السنابل تمام أبو السنابل ابن بعكك فلما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبو السنابل أنكر عليها كيف تتجملين زوجك مات قبل إيه؟ أيام وعدتها ماذا 4 أشهر بل وتزيد 10 فلما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقرها وأباح لها إيه؟ النكاح تدل على إن عدة الحمل عدة إيه؟ غالبة على سائر العدة يبقى هنا الدلالة لأن عدة الحمل غالبة على سائر العدة واضح يبقى إذن وعليه يكون أو عليه تحيض الحامل وإن كان ذلك نادرا بعض الناس يقول لكن الطب بيقول لنا أن الحامل لا تحيض هل رأي الطب ملزم فإن قيل بأن الطب والعادة قد قررت أن الحامل لا تحيض قلت وإنما قول الطب يستأنس به لكن ليس دينا ولا شرعا صحيح؟ ما نستطيع أن احنا نجعل من رأي الطبيب دينا ونجعل من رأي الطبيب حجة لكن نستأنس به تمام؟ وعليه فمتى رأت المرأة حال حملها دما فيه قرائن او عليه قرائن الحيض من السوال ومن الزمن المعتاد ومن قرائن الحيض المعروفة عندها كرائحة الدم او التغيرات البدنية من تعب او وجع فهو حيض وقد قيل لبكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني هذا من كبار تلاميذ انس بن مالك اتحيض الحامل قال امرأتي تحيض وهي حامل قال امرأتي تحيض وهي ايه وهي حامل وعليه فليحضر النساء ومن ورائهم او من ورائهن الرجال من هذه المسألة لأنه قد ينزل على المرأة دم في حال الحمل يكون ماذا حيضا فهو يمنع الصلاة الصيام ويمنع الرجال ماذا الجماع ويمنع الرجال الجماع طيب في هذا القدر كفاية هذا اليوم من درسنا لننتقل بعده إن شاء الله تعالى إلى درسنا في تفسير أو في كتاب التوحيد مش كده طيب يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونعرف بإمامنا تعريف سريعا هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النبذي